بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة نختتم فعاليات هذا المنطقة العلمي بمحاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الهاجري، والذي سيلقي علينا محاضرة بعنوان لزوم السنة وأثره في حياة الأمة، فليتفضل مأجورا مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الإخوة، فلا يخفى عليكم ما تعيشه الأمة الإسلامية من مصائب وفتن ومحن، وما أصابها من ذل وهوان، وما ذلك أيها الإخوة، وما ذلك إلا بتركها وعدم طاعتها واستجابتها لنداء ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. إن الله عز وجل الذي خلقنا وهو أعلم بحالنا ومآلنا، لم يتركنا سدى ولم يتركنا هملا، وإنما أنزل علينا كتبه، وأرسل إلينا رسله، وبين لنا الطريق الواضح المستقيم، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبين نبينا عليه الصلاة والسلام أن ما يصيبنا من ذل وهوان إنما هو بسبب تركنا لشريعة ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد وأبو داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أننا إذا تبايعنا بالعينة، وهو نوع من أنواع البيوع المحرمة، وهو حيلة على الربا، وأخذنا بالزرع وأخذنا أذناب البقر، أي أصبحنا نهتم بالدنيا ورضينا بالزرع، رضينا بالدنيا عن ديننا ورضينا بالدنية عن ديننا، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد وتركتم إعداد القوة، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ومن هنا أيها الإخوة، ومن هنا كان هذا الملتقى الذي ينظمه الأخوة جزاهم الله خيرا في بيان لزوم السنة، وأنها هي السبب وهي المخرج من هذا الذل والهوان الذي نعيشه، ومن هذه المصائب التي تصيبنا المصيبة تلو الأخرى. وقد سبقني في ذلك مشايخ فاضل جزاهم الله خيرا، ولا أظني سأتي بجديد عما قالوه، ولكن من باب المشاركة والتأكيد، يعني كانت هذه المحاضرة التي هي بعنوان لزوم السنة وأثرها في حياة الأمة. وحتى لا يتشعب بنا الحديث هنا وهناك، وحتى لا نخرج عن موضوعنا، وضعته في نقاط معينة. فالنقطة الأولى أبين فيها معنى السنة وإطلاقاتها، والنقطة الثانية نبين أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والنقطة الثالثة نبين المراد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته. والنقطة التي تليها نبين مظاهر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والنقطة التي بعدها نبين كيفية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والنقطة الأخيرة نبين آثار لزوم السنة واتباعها. فنقول أولا السنة، السنة في اللغة لها معنى وهو السيرة، سواء كانت سيئة أم كانت حسنة، فتطلق السنة على السيرة، سيرة الإنسان هذه سنته أي هذه سيرته، وتطلق على الطريقة أيضا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أي سنته، طريقة فلان أي سنته التي يسير عليها. هذا ملخص معنى السنة في اللغة، أي تطلق على السيرة وعلى الطريقة. أما السنة في الاصطلاح ففي الحقيقة أنها لها عدة إطلاقات، فالسنة في الاصطلاح ليس لها إطلاق واحد، ففي لسان الشارع والصدر الأول من هذه الأمة لها اصطلاح خاص، وعند المحدثين لها اصطلاح خاص، وعند الأصوليين لها اصطلاح خاص، وعند الفقهاء لها اصطلاح خاص، وعند أهل العقيدة والتوحيد لها اصطلاح خاص، وإن كان قد يكون بين هذه الاصطلاحات بعض التداخل، إلا أن لكل واحد ممن ذكرنا اصطلاح خاص. فالاصطلاح السنة المراد بها في لسان الشارع، في لسان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعين الصدر الأول من هذه الأمة، يراد به هو ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة، سواء كانت واجبة أم مندوبة أم مباحة. فسواء كان ذلك هذا الشرع أو هذا التشريع جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء هذا التشريع في كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم، لا يلزم في اصطلاح الشارع والصدر الأول من هذه الأمة أن يكون السنة هي ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، بل ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة هو المراد به السنة عند في لسان الشارع. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء الثلاثة النفر الذين قال أحدهم إني لأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر الثاني إني لأصوم الدهر أي لا أفطر أبدا أصوم الأيام كلها حتى يتوفاني الله، وقال الثالث إني لا أتزوج النساء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فوالله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم السنة على الصيام النفل وعلى صلاة القيام وهي صلاة التهجد بالليل وهي نفل، وأطلق أيضا على الزواج وهو في أصله مستحبا، وإن كان العلماء يقولون أن النكاح أو الزواج تجري عليه الأحكام الخمسة من وجوب وندب وتحريم وكراهة وإباحة، ولكن الأصل فيه الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وأمر به. فالسنة هنا أطلقت على هذه الثلاثة وهي من النفل. ونأتي لمثال آخر يطلقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل على أحد أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة، فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، فإنهن من سنن الهدى، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. فأطلق على هذا الركن من أركان الإسلام أطلق عليه لفظ السنة. ومن هنا يأتي الخطأ، ومن هنا يأتي الخطأ عند كثير من الناس حينما يسمع كلمة السنة عند من يعني كلام الصحابة أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلام التابعين والصدر الأول من هذه الأمة، ويظن أن المراد به هو السنة عند الفقهاء، والتي هي بمعنى الاستحباب، أن من فعلها فإنه يؤجر ومن لم يفعلها لا يؤجر. وهذا خطأ، لا بد أن ننزل كل شخص بما يعني اصطلاحه، يعني بما يؤديه إليه اصطلاحه. فاصطلاح الشرع كما قلنا الشارع والصدر الأول من هذه الأمة حينما يطلقون لفظ السنة على يعني الفعل أو على العمل أو على القول، فإنما يريدون به السنة بمعناها العام، سواء كانت واجبة أو مستحبة أو مباحة. ومن الذي يفصل في هذا ويبين لنا وجوبها أو استحبابها أو إباحتها؟ الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. لكن هذا الإطلاق يعني قد يكون به المراد الواجب، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا. ومن هنا يعني من الأشياء التي يخطئ فيها كثير من الناس، أن يسمع كثير من الناس بعض يعني العلماء وأصحاب الصدر الأول حينما يقول أن إعفاء اللحية سنة، ويظن أنها مستحبة، بمعنى أنه من فعلها فإنه يؤجر ومن تركها فإنه لا يأثم. وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأنه تنزيل لاصطلاح حادث على اصطلاح الشريعة. هذا هو المصطلح الأول كما قلنا في لسان الشارع والصدر الأول من هذه الأمة، وهو أن السنة المراد بها كل ما جاء في الكتاب والسنة من أحكام، سواء كانت واجبة أو مندوبة أو مباحة. اصطلاح المحدثين، يريد المحدثون باصطلاح السنة هو كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة بعد البعثة. هذا هو مراد المحدثون. فالمحدثون يطلقون السنة في مقابل الكتاب، حينما نقول الأدلة التي نستنبط منها الأحكام هي الكتاب السنة، ثم يذكر العلماء الإجماع الأصوليون، ثم يذكرون القياس. فحينما يطلقون هذا السنة هنا في مقابل الكتاب، أي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يعني رأى إنسان يفعل شيء فأقره على ذلك، رأى إنسان قال شيئا فأقره على ذلك، هذا هو المراد بالتقرير، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفته الخلقية أو الخلقية، أخلاقه أو صفته، يعني صفاته طويل قصير، هذا هو المراد صفة الخلقية، أو سيرته بعد البعثة، هذا يعني مراد المحدثون بلفظ السنة. ما الفرق بين إطلاق المحدثين وإطلاق الأول يعني الشارع، يعني لسان الشارع والصدر الأول من هذه الأمة؟ هو أن لسان الشارع يدخل في لفظ السنة ما جاء في الكتاب، ما جاء في كتاب الله عز وجل من تشريعات، فهذا يدخل في لفظ السنة. أما عند المحدثين فلا يدخل في لفظ السنة. هذا إطلاق المحدثون، هذا إطلاق المحدثين. أما إطلاق الأصوليين أهل أصول الفقه، فإنهم يريدون به كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن، من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير فقط، يقفون عند هذه الثلاثة. ليسوا كالمحدثين يطلقون السنة على الصفة الخلقية والخلقية وكذلك السيرة. الأصوليون يريدون فقط ما يتعلق بالأدلة، ما يتعلق بالأحكام، ولذلك يقولون صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الخلقية ليس لها شأن في قضية الأحكام الشرعية. فالأصوليون يقتصرون فقط على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن، لأن القرآن هو أيضا أصل تشريعي، والسنة أصل تشريعي أيضا، فلا يريدون قول النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، وأيضا فعله وتقريره. هذا مراد الأصوليون، مراد الأصوليين بمصطلح السنة. يأتي بعد ذلك اصطلاح الفقهاء. الفقهاء هم يريدون بلفظ السنة هو ما جاء بمعنى المندوب والمستحب، أي ما أمر به، ما أمر به أمرا غير جازم، ما أمر به أمرا غير جازم. وأيضا يعرفه بعضهم بأنه ما يؤجر فاعله، ما يثاب فاعله، ما يستحق فاعله الثواب، ولا يعاقب تاركه، ما يستحق فاعله الثواب ولا يعاقب تاركه. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذه سنة يؤجر عليها الإنسان ولا يعني يعاقب إذا تركها. هذا هو المراد باصطلاح الفقهاء، وهو الذين يعني يحصل فيه لبس كثير مع يعني اصطلاح الشارع واصطلاح الصدر الأول من هذه الأمة. بعد ذلك يأتينا اصطلاح أهل العقيدة والتوحيد، فإنهم يطلقون السنة في مقابل البدعة، يطلقون السنة في مقابل البدعة، الإحداث في دين الله عز وجل، فيطلقون السنة في مقابل البدعة. ومنها يعني أيضا ألف كثير من الأئمة كالإمام محمد بن نصر المروزي، ألف كتابا أسماه السنة، وكذلك ابن أبي عاصم العلامة الإمام ابن أبي عاصم ألف كتابا سماه السنة، هو من هذا القبيل في ما يعني يقابل البدعة. هذا يعني مراد اصطلاحات يعني أهل الفنون في مراد السنة. والذي يعني نريد به في هذه المحاضرة، والذي أراد به أيضا الذين يعني أصحاب الملتقى الذين قاموا عليه، هو لفظ السنة عند في لسان الشارع والصدر الأول، وهو أنه كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من تشريعات، سواء كانت واجبة أو مندوبة أو مباحة. هذا هو مراد يعني المراد بهذه المحاضرة. هذا ما يتعلق بالسنة ومعناها. نأتي بعد ذلك بمعنى الاتباع، اتباع السنة. حينما نقول اتباع السنة، ما معنى اتباع السنة؟ الاتباع في يعني في اللغة هو اقتفاء الأثر، حينما يقتفي الإنسان أثر يعني أثر شخص معين فهذا يقال اتبعه، أي يعني اقتفى أثره واتبع أثره. أما المراد به في يعني في هذه المحاضرة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، سواء كان قولا أو فعلا، فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتأسى به في أقواله وأفعاله، سواء كانت قلنا مندوبة أو واجبة. هذا هو يعني المراد بالاتباع. ويعني سيأتينا يعني مظاهر الاتباع وكيفية الاتباع بعد أن نبين يعني أو نتكلم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حينما ذكرنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في لفظ السنة، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها الأصوليون في مجملها إلى ثلاثة أقسام: أفعال جبلية، القسم الأول أفعال جبلية تكون مثل القيام والقعود، ومثلا شخص مد رجله أو الأكل أو الشرب أو النوم، هذه أفعال جبلية مجبول عليها كل إنسان، فهذه الأصل فيها أننا لا نتبعه في هذه الأفعال، لأن هذه أفعال جبلية، إلا ما جاء الشارع في يعني بيان أن هذا الأمر مشروع، مثل ما جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأكل باليد اليمين باليمنى، نأكل باليمين، فهذا جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. أما مجرد الفعل يعني في هذه الأمور في الأفعال الجبلية، فإن هذا لا يقتضي يعني أن يكون من السنة، ولا نتبعه، ولا يجب علينا أو يستحب لنا اتباعه في هذا الأمر، إلا إذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به، كما ذكرنا مثل الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل باليد اليمنى، وكذلك يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على شقه الأيمن، وكذلك النهي عن الشرب قائما. فهذه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا في قوله عليه الصلاة والسلام أن هذا تشريع، وأن هذا أمر إما أن يكون مستحبا أو واجبا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل فيها أنها أفعال جبلية، كل إنسان يفعل ما يشاء. كذلك في الأكل، كون النبي صلى الله عليه وسلم أكل هذا أو كان يحب الأكل الفلانية أو كان يحب الطعام الفلاني، فهذا أيضا من الأمور الجبلية التي لا يلزمنا اتباعه فيها. هذا هو القسم الأول، الأفعال الجبلية. القسم الثاني أفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أفعال خاصة به ثبتت خصوصيتها به عليه الصلاة والسلام، في الدليل من الدليل الشرعي، فمن ذلك أنه يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بأكثر من 4 نسوة، وهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك وجوب قيام الليل، وجوب التهجد على النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته. وكذلك من ذلك تحريم أكل أموال الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة أو من الصدقة، فهذا يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو النوع يعني الثاني. وهذا أيضا لا يلزمنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثبت الدليل الشرعي خصوصيتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. يأتينا القسم الثالث، وهي يعني غير ما ذكرناه، إما يعني أفعال من النبي صلى الله عليه وسلم في أمور التشريع، وقد تكون ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها تأسيس من النبي صلى الله عليه وسلم، تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون يعني بيان للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأمر به في كتاب الله عز وجل. مثل على سبيل المثال يعني الصلاة جاء الأمر بها في القرآن الكريم، لكن كيفية الصلاة من أين عرفناها ومن أين أخذناها؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي التي يجب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وهذا كما قلنا، ما الذي يعني يبينه لنا، ما الذي يميز لنا الواجب من المندوب؟ الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أقسامها الثلاثة من حيث الإجمال. مظاهر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مظاهر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف، ما هي يعني الشيء اللي يدل أننا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ من مظاهر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الاقتداء به عليه الصلاة والسلام والتأسي به، الاقتداء به والتأسي به عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فنتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله على الضوابط التي ذكرناها لكم قبل قليل. فهذا من مظاهر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء به عليه الصلاة والسلام والتأسي به. ومن مظاهر اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو تحكيم سنته والتحاكم إليها، تحكيم سنته والتحاكم إليها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. وجه الشاهد من هذه الآية قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. وهذا مثل ما ذكرنا، هذا هو يعني مظهر من مظاهر الاتباع، تحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا ربنا جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما وقع في بينهم من خلاف وفيما تشاجروا فيه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن مظاهر الاتباع تحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليها، وعدم التحاكم إلى الأهواء وإلى القوانين الوضعية وإلى العقول، وإنما نتحاكم إلى سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن مظاهر الاتباع الرضا بحكمه عليه الصلاة والسلام، الرضا بحكمه عليه الصلاة والسلام، وذلك يتبين لنا من قول الله عز وجل في الآية التي ذكرتها قبل قليل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولم يقف حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما، ينقادوا إلى هذا الحكم ويرضوا به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الانقياد ورضا بحكم الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وبمحمد نبيا ورسولا، رضي به. والرضا به عليه الصلاة والسلام رضا بحكمه وبسنته واتباع هديه. ومن مظاهر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف عند حدود الله عز وجل وعند الحدود التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نقف عند حدود الله وعند حدود النبي صلى الله عليه وسلم، فنحل ما أحله ونحرم ما حرمه. يقول الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذا ما يتعلق بمظاهر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما ذكرنا لكم: أولا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام والتأسي به، ثانيا تحكيم سنته والتحاكم إليها، ثالثا الرضا بحكمه عليه الصلاة والسلام، رابعا الوقوف عند حدوده، عند حدود الله عز وجل وعندما حده النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تليها وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأدلة متكاثرة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وآثار الصحابة ما تدل على وجوب لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه وتحكيم سنته عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فأنتم ترون أيها الأخوة أن الله عز وجل قال في بداية الآيات التي تلوتها عليكم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا ختامها قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا أمر من الله عز وجل بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستجابة إلى أمره وندائه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول أيضا ربنا جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فهذا أيضا أمر بطاعته عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام، الآيات في ذلك كثيرة وإنما هذا شيء منها، ويقول أيضا ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه. أمر بالأخذ بما آتانا النبي صلى الله عليه وسلم. وما نهاكم عنه فانتهوا. أمرنا الله عز وجل أن ننتهي عما نهانا الله، عما نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. ويقول أيضا جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ويقول أيضا محذرا مخالفة أمره، يقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمراد بالفتنة كما فسرها الإمام أحمد: الشرك بالله والعياذ بالله. وبعض العلماء قال المراد بالفتنة أيضا الشرك والبدعة والعياذ بالله والزيغ عن دين الله عز وجل. فهذا أمر عظيم وتحذير شديد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول أيضا ربنا جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وللأسف أن كثيرا من الناس تأتي وتقول لهم: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول الله عز وجل، هذا الفعل الذي تفعله مخالف لقول الله، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه وللأسف لم يمتثل بهذه الآية، وإنما يعصي ويكابر على هذا الأمر ويبقى على معصيته والعياذ بالله. وهذا شأن المؤمنين كما قال ربنا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهذا يعني بيان وشأن للمؤمنين الخائفين لله عز وجل المتبعين لأوامره. وكما قلت لكم أيها الأخوة، الآيات في هذا كثيرة جدا، ولكن هذا شيء منها. ونأتي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونبين ما جاء فيها في بيان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. فهذا حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من هذا الذي يأبى؟ سئل عنه فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن طاعته هي طاعة لله عز وجل. وأيضا جاء في الكتاب ما يصدق ذلك، فقد قال الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في حقيقتها طاعة لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرسله إلينا رسولا حتى نتبعه. ومن ذلك ومن الأحاديث التي جاءت تبين لنا وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالتقوى والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا في هذا الحديث ويقول أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا وتفرقا كثيرا، فما هو الحل؟ فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها. أمر فتمسكوا بها، وليس فقط نتمسك، وعضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها بالنواجذ، الناجذ هو أحد الأسنان، يطلق عليه النواجذ. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على اتباع سنته، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إني تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما إن اعتصمتم بهما فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني تركت فيكم شيئين إن اعتصمتم بهما لن تضلوا أبدا، لن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا اللفظ رواه الحاكم، وإلا فأصله في صحيح مسلم. ومن الأدلة ومن الأحاديث التي بيّنت لنا وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمره قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال في البداية: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا، أمر فأتوا به ما استطعتم. وهذا حتى لا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. فنعمل بما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حدود استطاعتنا. والأدلة أيضا في السنة كثيرة جدا ومتكاثرة، ومن يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما في خطبة الجمعة وغيرها: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني أجمع العلماء على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكي لنا هذا الاتفاق الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل، حيث يقول: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يتركها لقول أحد، أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له تركها لقول أحد، لا يأتي ويقول قال فلان كذا أو يتركها لهواه أو يتركها لعقله أبدا، إنما يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاءت الآثار عن الصحابة والتابعين في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول الإمام الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. ووردت آثار أيضا وأفعال عن الصحابة رضي الله عنهم تبين أنهم رضي الله عنهم كانوا يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. كيفية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقبل ذلك نبين أن العمل الصالح أيها الأخوة لا يقبل إلا بشرطين أساسيين، أولهما إخلاص النية لله عز وجل، وثانيهما اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص دل عليه قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد لقبول العمل، ليكون العمل صالحا لا بد من شرطين، أولهما الإخلاص، وهو ما دلت عليه الآية التي تلوتها، وكذلك يدل عليها قول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. فهذا يبين وجوب الإخلاص في طاعة الله عز وجل وفي الأعمال والعبادات التي تصرف لله عز وجل. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني وهو ما يتعلق بموضوعنا، وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دلت عليه ما تلونا من الآيات والأحاديث، وأيضا يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. إذا عمل الإنسان عملا لم يتبع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود عليه. وهنا نبين كيفية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون العمل متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ستة أمور. الأمر الأول في جنس العبادة، الثاني في سبب العبادة، الأمر الثالث في مكان العبادة، الأمر الرابع في زمان العبادة، الأمر الخامس في قدر العبادة، الأمر السادس في كيفية العبادة. وحتى تتضح لنا هذه الضوابط في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نمثل لها بعض الأمثلة. فمثلا في قضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردنا أن نعمل عملا لا بد أن نوافقه في هذه الأمور الستة التي ذكرناها. أولها كما قلنا جنس العبادة. فعلى سبيل المثال، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا كسفت الشمس أو خسف القمر أنه يهرع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. فنوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جنس العبادة. فلا يأتي شخص يقول إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، أنا لا أريد أن أصلي، أريد أن أعمل عبادة أخرى ولتكن الصيام، أريد أن أصوم، أبدأ من الصيام من خسوف القمر أو من خسوف الشمس. نقول هذه عبادة مردودة، لأنك لم توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا هو ما يتعلق في يعني مثال على جنس العبادة. الأمر الأول وهو جنس العبادة، لا بد أن نوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جنس العبادة، فلا نأتي بعبادة أخرى. كذلك على سبيل المثال الصيام في رمضان، الصيام لا يأتي شخص يقول لا أنا لا أصوم، أنا على سبيل المثال أتعبد لله بالوقوف، أبقى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس واقفا عبادة لله. نقول هذه عبادتك مردودة، لم ترد يعني ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نوافق النبي صلى الله عليه وسلم في جنس العبادة. فإذا جاء أمر فإننا نوافقه فيما فعل من هذه العبادة، كانت صلاة جنس الصلاة، إن كانت صيام فصيام، وهكذا. الأمر الثاني في سبب العبادة، ومثال هذا أيضا يأتينا في مسألة الخسوف. على سبيل المثال لا يأتي شخص، النبي صلى الله عليه وسلم جعل للصلاة الخسوف وخسوف الشمس سببا معينا، وهو خسوف الشمس، خسوف القمر أو خسوف الشمس. ما يأتي شخص يقول هذه الصلاة أنا أريد أن أصليها الآن حتى ولم تكسف الشمس ولم يخسف القمر. نقول هذه العبادة مردودة، لها سبب. هذه عبادة صلاة الخسوف، صلاة الخسوف لا تصلى إلا في إذا ورد سببها، وهو خسوف الشمس أو خسوف القمر. هذا هو الأمر الثاني وهو سبب العبادة، لا بد أن نوافق النبي صلى الله عليه وسلم في جنس العبادة وسببها. الأمر الثالث أن نوافقه في مكان العبادة، أن نوافقه في مكان العبادة. ومعنى ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الوقوف بعرفة فإنه يكون في مكان عرفة، مكان معروف له حدوده. ما يأتي شخص يقول وقت مكان هذا المكان فيه زحام شديد، أنا ما أريد أن أقف هنا، أنا أريد أن أقف في منى على سبيل المثال، أو أقف في مكة وأتخلص من الزحام. نقول له هذه العبادة مردودة عليك، ليست مقبولة، لأنك خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكان العبادة. هذا ما يتعلق في المكان. أما زمان العبادة أيضا لا بد أن نوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زمان العبادة، وهذا أيضا نضرب له مثال أيضا في على سبيل المثال أيضا في الوقوف بعرفة. فيأتي شخص يقول الوقوف بعرفة معروف أنه يوم التاسع من ذي الحجة، فيأتي شخص يقول يوم التاسع يحصل فيه زحام شديد وأنا في غنى عنه، أنا أريد أن أقف يوم الثامن من ذي الحجة أو يوم السابع من ذي الحجة وأتخلص من الزحام وبذلك أكون أديت العبادة. نقول له هذه عبادتك مردودة عليك وليست مقبولة، لأنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في زمان العبادة. أما قدر العبادة فهو على سبيل المثال صلاة المغرب 3 ركعات. شخص يقول أنا أريد أن أستزيد، أريد أن أجعلها 6 ركعات، أجعلها 6 ركعات. نقول هذه عبادة باطلة ومردودة عليك، ليست مقبولة، لأنك خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قدرها. ليس لك أن تزيد في العبادة، إنما تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الطواف في البيت، الطواف 7 أشواط. ما يأتي شخص يقول أنا فيني قوة وأريد أن أزيد، أريد أن أجعلها 9 أشواط، أريد أن أكسب أجر زيادة. نقول هذه العبادة مردودة عليه وليست مقبولة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدد وقدر الأشواط الطواف 7، فلا تزيد عليها ولا تنقص عنها. في كيفية العبادة، وهذا نمثل له في الصلاة على سبيل المثال. ما يأتي شخص، الصلاة معروفة أنها قيام فركوع فقيام فسجود، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، فلا يأتي شخص ويؤدي الصلاة بكيفية أخرى غير هذه الكيفية. نقول خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة وفي كيفية العبادة. فهذه الأمور 6 إذا وافق الإنسان العبادة في هذه وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الستة فإنه يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. فإذا حصل هذا الشرط مع الشرط الأول الإخلاص كان عمله صالحا متقبلا. النقطة الأخيرة التي أريد أن أتكلم عليها وهي الآثار المترتبة على لزوم السنة، الآثار المترتبة على لزوم السنة واتباعها. الأثر الأول هو محبة الله عز وجل، محبة الله عز وجل تحصل لمن اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتبع أثره. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يأمر الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم يحببكم الله، يحببكم الله. ويا له من فوز عظيم إذا حصل الإنسان على محبة الله عز وجل. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا وما يزال ولم يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لم يكتفي بالفرائض، وإنما يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى أحبه، يحبه أي الله عز وجل. هذا كلام الله عز وجل: حتى أحبه، حتى أحبه. فإذا أحببته، انظروا إلى الآثار المترتبة على محبة الله عز وجل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ست فوائد تترتب على محبة الله عز وجل. أولا: كنت سمعه الذي يسمع به، أي يوفقك الله عز وجل ويسددك في سمعك، فلا تسمع إلا صالحا ولا تسمع إلا خيرا، وأما الشر فيصرف عنك سماعه. وكنت وبصره الذي يبصر به، أيضا يسددك في بصرك فلا تبصر إلا الخير، ويمنع عنك ألا تبصر السيء. وكنت يده التي يبطش بها، فلا تفعل بيدك ولا تصنع، ولا تصنع بيدك إلا ما يحبه الله عز وجل، فيسددك أيضا في أفعال يدك. ورجله التي يمشي بها، أيضا يسددك الله عز وجل، فلا تمشي إلا إلى خير، ولا تفعل برجلك إلا خيرا، ويصرف عنك استعمال هذه الجارحة الرجل في معصية الله عز وجل. ثم تأتي الفائدة الخامسة: ولئن سألني لأعطينه، إذا سألني ودعاني وطلب مني لأعطينه طلبه ولا أستجيبن لدعوته. ومن منا أيها الأخوة لا يرغب في أن تكون دعوته مستجابة؟ ولئن استعاذ بي لأعيذنه، إذا استعاذ بي من شيء فإني أعوذه منه وأخلصه منه. فهذه أيها الأخوة ست فوائد تترتب على محبة الله عز وجل. وأيضا جاء أيضا في حديث آخر ما يدل أن الله عز وجل إذا أحب عبدا، يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم بعد ذلك فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، فمن أحبه الله عز وجل حاز على محبة جبريل ومحبة أهل السماء ومحبة أهل الأرض وحاز على القبول في الأرض. فيا لها أيها الأخوة من فوائد عظيمة وآثار طيبة لمن التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآثار المترتبة على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول أيضا ربنا جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، فهذه أيها الأخوة آثار طيبة، وهو الفوز والفلاح بالفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. ومن الآثار الطيبة المترتبة على لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه نزول الرحمة والهداية. يقول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، رتب الهداية على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا ويقول الله عز وجل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، رحمة الله عز وجل تنزل عليك أيها العبد بطاعتك لله عز وجل واستجابة أمره. ومن أيضا ومن الآثار المترتبة على لزوم السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة الذنوب، والنجاة من العذاب الأليم والفوز بالجنة. يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. ويقول أيضا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول أيضا ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن الآثار أيها الأخوة المترتبة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فهذا الحياة الطيبة تتحقق باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآثار المترتبة أيها الأخوة على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حصول الطمأنينة والأمن والاستخلاف في الأرض وزوال الخوف والحزن والذل. يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يحصل الأمن بالإيمان بالله ورسوله وكتبه وببقية أركان الإيمان الستة. ويقول أيضا ويقول أيضا: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا حتى لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع إلى دين الله عز وجل يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحصل الأمان والطمان، ولا يزول الخوف والحزن والذل والهوان إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لزوم السنة أيها الأخوة العصمة من الوقوع في الخطأ، العصمة من الوقوع في الخطأ. يقول الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: يا أيها الناس لقد تركت فيكم شيئين إن اعتصمتم بهما لن تضلوا أبدا. يحبني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول أيضا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول أيضا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن الآثار أيها الأخوة المترتبة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذا الحياة الطيبة تتحقق باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآثار المترتبة أيها الأخوة على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حصول الطمأنينة والأمن والاستخلاف في الأرض وزوال الخوف والحزن والذل. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يحصل الأمن بالإيمان بالله ورسوله وكتبه وببقية أركان الإيمان الستة. ويقول أيضا: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا حتى لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع إلى دين الله عز وجل يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحصل الأمان والطمان ولا يزول الخوف والحزن والذل والهوان إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لزوم السنة أيها الأخوة العصمة من الوقوع في الخطأ، يقول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: يا أيها الناس لقد تركت فيكم شيئين إن اعتصمتم بهما لن تضلوا أبداً.